بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب اغتياز المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ضعيف، قال المنذري فيه مجهول، أي رجل مجهول، قال النووي ضعيف، لكن الحديث الصحيحة تدل على ذلك، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل في صاحب القبرين: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فإذا معناه يجب عليه أن يستتر من البول، إذا يجب أن يرتاد لبوله مكانا رخوا، لأنه إذا بال في مكان صلب فإن البول سيرجع عليه رشاش البول، ويقع في ما وقع فيه الذي يعذب في قبره، لأنه كان لا يستتر من بوله، لا يتنزه ولا يحذر من رجوع البول عليه. إذن يجب على من أراد قضاء حاجته أن يتحرى المكان الرخو من أجل أن لا يرجع عليه رشاش البول فيعذب، يكون سببا في عذابه في قبره. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره البول في الجحر؟ فقال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا أيضا حديث ضعيف، لأن الراوي عن عبد الله بن سرجس لم يسمع منه، فالحديث ضعيف. ولكن نقول إذا كان هذا الجحر يعني يغلب على ظنه أنه حديث في آثار الدواب، فلا يجوز الجول فيه لما فيه من أذية تلك الدواب التي في الجحر، ليس بحاجة أن يبول في هذا الجحر، هذا في أذية للدواب الموجودة في الجحر. إذا رأى أو علم أنه جحر حشرات، جرابيع أو دواب أو ما شابه ذلك، فإنه والجحر عليه أثار، يعني يغلب على الظن أن هذا الجحر مستخدم فيه حشرات ودواب تدخل وتخرج، فإنه نقول لا تبول فيه ولا نسلم أنه مساكن الجن، لكن فيه أذية لهذه الحشرات بدون حاجة، ولا حاجة أن يبول في هذا الجحر، بل يبحث عن مكان آخر، وربما خرجت عليه هامة فأذته بلدغة أو قام فزعا ونجس ثيابه ونحو ذلك. نقول: وإن كان الحديث ضعيفا، نقول ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يبتعد عن الجحور لما سمعنا. لكن لو وجد شقا ليس فيه الدواب، شق يعني فعل المطر أو ما شابه ذلك، يعني ليس جحرا لحشرة، فلا حرج، ولا نقول هذه مساكن الجن، لأن هذا ليس بثابت، فلا نجزم أن هذه مساكن الجن، لكن نقول إذا كان الحشرات يترك. أما إذا كان شقا في الصخور أو في الأرض سبب المطر أو ما شابه ذلك فلا بأس، لأن القلب إذا مساكن الجن ليس بشيء ثابت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي لفظ اتقوا اللعانين بالتشديد على سبيل المبالغة، هذا في تحريم قضاء الحاجة، في تحريم قضاء الحاجة في الطرقات المسلوكة أو في الظل الذي انتفع به، وسيأتي بحديث معاذ عنه في الموارد. فهذه أماكن يحرم قضاء الحاجة فيها، وقضاء الحاجة يكون من الكبائر، أن فيه لعنة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين، ومعنى اللعنين أي ما يسبب لكم اللعن. وجاء عند الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد قال المنذر بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. هذا يدل على أن اللعن بحق، وأنه يجوز لعن من قضى حاجته في الطريق المسلوك أو تحت الظل الذي انتفع به، فمن لعنه فلا حرج عليه لأنه اعتدى بهذا الفعل واستحق اللعن. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجة في هذه الأماكن، لأن اللعنة بحق، ولو كانت بغير حق لما ضرته. لو لعن شخص بلا حق بغير حق هل تضر؟ الجواب لا، لا تضره ولا يبالي بها، لكن هذه لعنة بحق، لذلك حذر منها كقوله عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم لأنها بحق وتصيب. فهنا قال: اتقوا اللعانين، أي ما يسبب لكم اللعن وتستحقونه بهذا الفعل. فهذا فعل محرم ومن كبار الذنوب، لأن صاحبه ملعون لما فيه من أذية المسلمين في الطريق المسلوك. أما الطريق المهجور ليس فيه حرج، لأن العلة معقولة وهي أذية المسلمين، من آذى المسلمين في طرقاتهم، كذلك في الظل الذي ينتفع به. أما الظل الذي لا يطرق أو لا ينتفع به فلا حرج. ثبت كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته أحب ما استتر به، كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو إيش أو حائش نخل، أي حائط نخل، يعني في حائط النخيل. هذا فيه ظل النخيل لكنه محمول على أنه لا ينتفع به ولا يتأذى به. هل في شيء ثالث؟ نقول نعم. الموارد عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد. الموارد هي المياه التي يردها الناس للشرب أو سقي البهائم والانتفاع، وقارعة الطريق هذا سبق، والظل لا يسبق. رواه أبو داود بن ماجه وقال هو مرسل، يعني هذا الحديث مرسل ضعيف، ولكن يدل له ما سبق مر معنا في حديث بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. في بعض الروايات ليس بذكر الغسل، نهي عن البول في الماء الدائم. وهذا وعلته أيضا واضحة معقولة، لأن البول في هذه المياه يفسدها على الناس، والناس شركاء في ثلاث: في الماء والخلاء والنار، فلا يجوز إفساد الماء على الناس. إذن هذه ثلاثة: الطريق والظل والماء. هل فيه شيء يلحق بها؟ نقول نعم، ورد النهي عن قضاء الحاجة بين القبور، رواه ابن ماجه في السند الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا أبالي بين القبور قضيت حاجتي أو في قارعة الطريق. يعني شبه البول أو قضاء الحاجة بين القبور بقضاء الحاجة في قارعة الطريق. قارعة الطريق معروف التحريم، يعني سبق وعرفه الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما: لا أبالي بين القبور قضيت حاجتي أو في قارعة الطريق، يعني لا فرق. فهنا فيه إهانة للأموات، لأنه يعني يقضي حاجته بين القبور وهي مساكن الأموات، ويجب احترام أموات المسلمين ولا يجوز إهانتهم. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس على القبر وعن الوطء على القبر والاتكاء لما فيه من إهانة الميت. يعني هذه الآن أربعة أشياء قاس عليه العلماء أيضا، قاسوا مكان التشمس، يقاسوا على الظل، يعني مكان الذي يجلس الناس فيه في الشتاء يتشمسون، هذا ما في ظل لكنه يجلس فيه في الشتاء، يسمونه متشمس الناس، يعني المكان الذي يتشمسون فيه أي يقعدون فيه في الشمس في الشتاء وشدة البرد. من هذه خمسة أربعة أشياء، الخمسة الظل والطريق والموارد وبين القبور وفي متشمس الناس. وكذلك شيء مثل هذا مثل الأسواق العامة التي يبيع الناس فيها يشترون، لا يجوز أحد أن يقضي حاجته فيها ونحو ذلك. المساجد ورد فيها نص إن هذه المساجد لا تصل شيء من هذا البول والقذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي بال في المسجد وهكذا. فالضابط أن كل ما فيه أذية للمسلمين أو ساد لشيء ينتفعون به أنه محرم ويدخل في هذه الأحاديث. نعم يقاس عليه كل ما في أذى، من آذى المسلمين في طرقاتهم، حتى التمخط في الطريق محرم أن يؤذي الناس، كذلك إلقاء القدرات والقمائم والأشياء الرائحة الكريهة، إنسان مات عنده شيء شاة أو دجاجة أو كذا ورماها في الطريق لا رائحة كريهة وشاة أو ما شابه ذلك. عندنا نص عام من آذى المسلمين في طرقاتهم، حتى التدخين يحرم في الطرقات، هو حرام في كل حال لكن اشتد الإثم في الطرقات. وقال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، قالوا ما حقه؟ قال إيش؟ كف الأذى، فيجب على المسلم كف أذاه عن المسلمين، فكل ما فيه أذى فإنه يحرم وصاحبه ملعون إلى آذى المسلمين تعمدا إنه ملعون صلى الله عليه وسلم، وجبت عليه لعنته. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، يعني المكان الذي يستحم فيه وهو غير مكان قضاء الحاجة، هذا مكان الاستحمام أخذ من الحميم وهو الماء الحار، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، رواه الخمسة. لكن قولهم ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط، يعني هذا فيه نهي عن البول في المستحم، المكان الذي يستحم فيه الإنسان لا يجوز أن يبول في هذا المكان. لكن العلماء قيدوه بما إذا كان الماء راكدا، يعني ليس له تصريف، أما إذا كان الماء يذهب له تصريف فلا حرج، لأنه إذا بال ذهب البول مع المجرى ولم يبق شيء يتسبب أو يسبب له الوسواس. أما إذا كان المستحم ليس له تصريف والماء يثبت ولا يزول فإنه هنا منهي عن البول في هذا المكان، لأنه سيحصل له وسواس هل رجع عليه البول أم لا، لأن البول موجود في الأرض، فإذا صب الماء على نفسه الماء سيضرب على الماء الذي في الأرض ويتخيل أنه رجع عليه شيء من البول فيبدأ يشكك ويوسوس. والحديث لا بأس به، فيه شيء مضاعف لكن له شواهد تقوى بها. فإذا نقول إذا كان الماء ليس له تصريف فإنه منهي عن البول في مستحمه. هل هو نهي تحريم أو كراهة؟ قال الشوكاني في نهي الأوطار قال ذكر العلة يصلح لصرفه عن التحريم إلى الكراهة، قال فإن عامة الوسواس منه، يعني ما قال فإنه ينجسه، يعني ليس نهيا قاطعا، لما قال فإنه يعني يتسبب في الوسواس، قد يعني يسبب لشخص ولا يتسبب لآخر، فالناس يختلفون في الوسواس وضعف النفس والتفكير ليس على حد سواء. هذا نهي عن يعني شيء قد يقع في المستقبل لا لأجل النجاسة لكن لأنه قد يتسبب في الوسواس، وقال أنه يكره إذا كان المكان ليس له تصريف. أما مستحمات الناس اليوم فلا حرج، لها تصريف ولا يحصل بذلك شيء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، سبق قول فيه. وأنه يقوي حديث معاذ رضي الله عنه في الموارد، الماء الراكد هو الموارد، فيحرم البول والعذر من باب أولى، لا يجوز العذر من باب أولى. كذلك إلقاء النجاسات لا يجوز، لا يجوز كذلك، لا يجوز إلقاء القاذورات في البرك أو الغدران أو ما شابه ذلك. لكن في إشكال مشهور في بئر بضاعة التي كانت في المدينة، بئر في المدينة كانوا يشربون من الماء وها عذب، وفي الحديث عند أبي داود يلقى فيها الحيض والنجسات ولحوم الكلاب، كيف يلقى فيها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد؟ هذه بئر ماء الراكد يلقى فيها أشياء شديدة، الحيض، وش الحيض؟ دم الحيض يكون فيه خرق، فيها دم الحيض يلقى، هذا في غاية ما يكون من الأذى والنجاسة. كذلك لحوم الكلاب، مات كلب يرمى فيها، كلب نجاسة مغلظة. وكذلك النتن، يعني الشيء النتن أو النتن يعني الشيء النجس. لكن ذكر العلماء في الجواب أن هذا ليس فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا قد يفعله مجهول، إما اليهود يلقى أو الصبيان أو ما شابه ذلك. عاد الصبيان هم يرمون في الآبار الأحجار والأشياء التي يجدونها قريبة من البئر. إذن هذا خبر عن واقع وليس فيه تقرير، إنما هذا خبر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وحالها هكذا، يجدون فيها هذه الأشياء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا يلبسه شيء. يعني هذا إذن نقول يحصل، ولكنه ليس في الحديث إقرار، هم أخبار عن الواقع. أما الفعل ففيه نص خاص نهى عن البول، هذا نهي خاص عن البول، نهي عن تعمد وضع النجاسة في الماء الراكد. وغير البول مثله من النجاسات العذرة وغيرها كالحيض ونحو ذلك. إذن نقول بئر بضاعة خبر عن واقع هذا البئر، ليس بدليل على جواز ذلك الفعل. صحيح انه قد يقال ايضا ان ماء البئر يتجدد ينبع، وكلما اخذ منه نبع فلا يكون راكدا، يعني يشبه في الماء الجاري، لانه يؤخذ منه وينبع، كلما اخذ منه نبع فيتجدد الماء، ليس كالراكد مثل الغدير الذي تجمع من المطر ليس في زياده لا يزيد. هذا ايضا ممكن ان يعلل به. باب البول. لكن حتى لو قلنا أنه ما يتجدد، هل يجوز لشخص أن يأتي بدم الحيض يلقيه في بئر من الأبار؟ ما يجوز. لكن أقول هذا يهون الأمر، أن الماء طهور لا ينسى شيء، لكن ليس فيه دليل على جواز تعمد إلقاء هذه النجسة. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره كان يقول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرته، فإلى من أوصى؟ رواه النسائي. ورواه النسائي انخنثت انكسرت وتثنت. يعني هذا فيه حيث الأول فيه ضعف لكن الثاني يجبره. الحديث بالجملة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يبول فيه، يضع تحت السرير وإذا عرض له البول في الليل بال فيه، لأن البيوت ليس فيها كنف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت وشأننا شأن العرب الأول، يتأذون بالكنف أن يتخذوها في البيوت، فكانوا يذهبون لقضاء الحاجة خارج البيوت. فإذن ليس هناك مكان لقضاء الحاجة في البيت، وقد يشق الخروج بالليل ولا سيما في الشتاء وشدة البرد، فلا بأس لو كان الأمر كذلك أن يتخذ الإنسان إناء يجعله خاصا للبول، يعني ما يستعمل إلا في البول، لا بأس بهذا، الأمر بهذا واسع، لكن الإناء نجس لكنه يجعل إناء خاص للبول. باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود، وقال الترمذي: وأحسن شيء في هذا، وأحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل قائما. رواه ابن ماجه، هذا ضعيف. قال في الحاشية: رواه البيهقي فقال: روي عن عدي بن الفضل وهو ضعيف. يعني لم يثبت النهي عن البول قائما، ليس في حديث صحيح في النهي عن البول قائما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال أدنه، يعني أدنو والهاء للسكت، فدنوت حتى قمت عند عقبيه أو عند عقبيه فتوضأ ومشى على خفيه. رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمائم، ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو لوجع كان به. عائشة رضي الله عنها نفت بوله عليه الصلاة والسلام قائما، وحذيفة أثبت. من يقدم؟ المثبت، والقاعدة معروفة: المثبت مقدم على الناس. لماذا؟ لأن مع المثبت زيادة علم، لأنه أخبر عن شيء معين رآه. وعائشة رضي الله عنها في عدم العلم، عدم علمها يعني. لعدم، لأن ما رأته يقول قائما. قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قائما. لأن الأكثر روت على حسب علمها أن ما رأته يقول قائما، فنفت وهي صادقة في نفسها أن ما رأته. وحذيفة رضي الله عنه صادق في إثباته لأنه رآه بال قائما. إذن يتحصل من هذه الحديث أن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام بوله إيش؟ قاعدا، هذا هو الغالب، لأنه أسلم من رجوع البول، أسلم من رجوع رشاش البول، وبال مرة قائما، فهذا دليل على الجواز. إذا نقول: إذا أمن الإنسان رجوع البول فلا حرج أن يبول قائما، فالبول قائما لا بأس به، جائز، لكن بشرط أن لا يرجع إليه رشاش البول. لأن رجع إليه حرم، فعلى حسب حاله. إذا كان في مكان الرخو أو مكان مرتفع يقول في مكان النازل بعيد البول يذهب بعيدا ولا يرجع عليه فلا حرج. ومن عادة العرب أنهم يبولون حال القيام، هل المعروف عند العرب قبل الإسلام أنهم يبولون حال القيام، ولا يبالون بالاستثار ولا يبالون بكشف العورة، كما فعل الأعرابي قام يبول في طائفة المسجد. وجاء في السنن أن أعرابيين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا، يعني رأهم بعيد، ما رأى عورته لكن رأهم بعيد، رأى شخصه، فقال: انظر إليه يبول كما تبول المرأة. يعني كانوا يستعيبون أن يبول الرجل قائما، وأن هذا من شأن النساء. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، إن أمن رشاش البول جاز البول قائما، وإن خشي رشاش البول وجب عليه أن يجلس لئلا يرجع عليه البول. نعم. القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم. يعني حذيفة عنده علم خاص، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما وعنده علم خاص بهذه المسألة. عائشة رضي الله عنها ليس عند علم بهذه المسألة الخاصة، إنما نفت بناء على علمها لأنها لم تعلم أنه بال قائما. لكن استثنى من هذه القاعدة من نفى وهو شاهد، من نفى في قضية معينة وهو شاهد، قضية معينة شخص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وشخص يقول لم يفعل، هذا الآن تعارض. والمثبت في قوة النافي، لماذا؟ لأنهم يثبتون العلم، المثبت يقول لم يفعل وهو يرى حاضر لقضية معينة، يقول لم يفعل فهو حاضر يراه لم يفعل، والمثبت يقول فعل وهو حاضر يراه. لأن هذه الآن تختلف. ولها مثال مشهور وهو حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حينما كبر تكبيرة الإحرام، وحينما أراد الركوع، وحينما رفع من الركوع، وحينما قام من التشهد الأول. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أربع مرات يرفع يديه، قال ولا يفعله حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. على حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء في حديث ابن مسعود أو غيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عند السجود ورفع بعد السجود. الآن في تعارض في الصلاة، هذا يثبت وهذا ينفي، وهم شهود كل منهما حضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. إذن هذا تعارض من كل وجه، لكن نرجح بماذا هنا؟ بالصحة، والحديث من عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث الحديث الآخر في السنن وليس في قوة حديث من عمر رضي الله عنه. إذن نرجح بإيش؟ بالصحة بالقوة، ما نقول هذا مثبت والمثبت مقدم على النافي، لا، لأن النافي في قوة المثبت، لأنه ينفي شيئا حضره وراءه. هذه مسألة مستثنى. بابه يعني القول بأنه بال قائما حينما قدم أو أتى تلك السباطة، هذا يعني رأي اجتهاد من بعض العلماء أنه بال للحاجة، فيتفرع عليه أن البول قائما لا يجوز إلا عند الحاجة. لا، نقول هذا ما ليس عليه دليل. المقيم رحمه الله ذكر، قلنا السباطة مرتفعة، ما ملقى القمام يكون مرتفعا، فلو قعد وبال رجع عليه البول فاحتاج إلى أن يبول قائما نحو ذلك. أو بعضهم قال لعله كان فيه ألم في مأبضه، يعني في باطن الركبة، فكان لا يستطيع أن يجلس. كل هذا ليس عليه دليل ولا تقيد به الأحاديث، لأن هذا ما ورد في الحديث، فمن أين لنا أن نجزم بهذا؟ هل رأينا السباطة وأنها عالية وأنه لا يستطيع أن يجلس؟ هذا مجرد رأي واحتمال وليس عليه دليل. إذا نقول هذا الحديث الأصل أنه بال قائما بدون عذر، وهو دليل على الجواز مطلقا، هذا الأصل، ما قيده بعذر عليه الدليل، ليس هناك دليل. في الحديث أيضا أنه يجوز أن يرى شخص قاضي الحاجة، هذا ليس بحرام، الواجب أن يستر العورة، وأنا مرت معنا هذه المسألة. وإذا وأما بقية البدن فستر ليس بواجب، لأن حذيفة رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وإنما يعني لا أخفى عورته، يعني قال ندعاه حتى كان خلفه. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر، والمعبر ما تحت الركبة من كل حيوان. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فنرى أنه لعلة كان به إذاك وجع، فنرى أنه لعله كان به إذاك وجع الصلب. هذه كما سبق هذه اجتهادات ليس عليها دليل. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم للغائط فليستطل بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناد صحيح حسن. هذا أقل ما يجزئ، ثلاثة أحجار، والأحجار هنا على سبيل المثال، وليس الاستجمار مقصورا على الحجارة، يجوز أن يستجمر بثلاث مسحات بأي شيء، سواء كان بحجر أو بمناديل أو بخرق أو بتراب أو ما شابه، كل شيء يابس وطاهر ومطهر منقي وليس محترما، هذه شروط ما يستجمر به أن يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بالنجس، أن يكون منقيا لأن أشياء الناعمة الملسة لا تنقي كالزجاج، لو تستجمر بقارورة فإنها لا تزيل لأن القارورة ملسة فلا تزيل أثر الغائط أو البول، لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون يابسا لأن الرطب يلوث يزيد المحل تلويثا، أن يكون طاهرا يكون يابسا منقيا غير محترم، غير محترم المحترم ككتب العلم أو الطعام طعام الآدميين أو طعام الجن كالعظام الروث ونحو ذلك، فلا يجوز الاستثمار إلا بهذه الشروط، يكون طاهرا وأن يكون يابسا وأن يكون منقيا وأن لا يكون محترما بأي شيء تيسر، سواء كان من الورق أو كان من القماش أو من المنديل أو الحجارة والتراب أو ما شابه ذلك، فليستطل بثلاث أحجار فإنها تجزي عنه، هذا أقل ما يجزي، لكن لو لم يزل أثر الخارج بثلاث أحجار وجب أن يزيد على الثلاثة، لكن الثلاثة أقل شيء، حصل الإنقاء بالثلاثة اكتفى به وإلا وجب أن يزيد حتى يزيل الأثر. ما هو ضابط الإنقاء؟ ذكر الفقهاء ضابطا قالوا أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأنه مهما مسح الإنسان ثلاثا أو أربعا أو خمسا بالنسبة للغائط خاصة فإنه سيبقى شيء من الأثر، حتى لو مسح خمسا ستة سبعة كلما مسح بقي شيء من الأثر فلا يزول بسهولة، فهنا هذا الأثر معفو عنه لأنه لا يزول إلا بمشقة فهو معفو عنه، وإن كان أثر نجاسة يسير لكنه معفو عنه لأن هذا لا يزيله إلا الماء، أما إذا بقي شيء واضح شيء يمكن أن يزيله هذه الأشياء فإنه تجب إزالة. إذا نقول الثلاثة هنا أقل ما يزيل، لو اقتصر على مسحتين فإنه لا يزيل، لو حتى لو زعم أنه يزول لا يزول، لهذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، المراد بالحجر المسحة ليس الحجر العدد، المراد المسحة، فلو كان معه حجر كبير له ثلاثة شعب ومسح بكل شعبة فلا بأس، لأن المراد الإزالة والتنظيف وليس المعتبر العدد، لأن العدد ما له أثر، لكن في الغالب هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن الإنسان يستجمر بالحجر ثم يلقيه لأنه يكون صغيرا فيتلوث فيلقيه، لكن لو تهيأ حجر كبير لو ثلاث شعب وأمكن أن يستجمر بكل شعبة بدون تلويث لا يلوث يده فلا مانع ولا حرج، المراد المسح، أو منديل كبير يمسح به ثلاث مرات فلا بأس، مقصود المسح. إن العلة هي نفس العلة، ثم تأتي الحديث النهي على الروث والعظام، النهي عن الروث والعظام مفهومه يدل على جواز ما غيره، لأنه لو كان الواجب الحجر فقط ما حاجة النهي عن الروث والعظام، النهي عن الروث والعظام خاصة والحمم الفحم في بعض الحديث، إذا حصل النهي في هذه الثلاثة يدل على جواز ما غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات أما إنه كبير، ما يعذبان في كبير أي لو أراد أن يتخلي عنه سهل، تركه سهل، استنزاف من البول سهل، ليس في صعوبة، ليس بكبير وليس بصعب، لذلك ترك النميمة سهل، الإنسان ليس لزوما أن ينقل الكلام، لو كلف بنقل الكلام لشق عليه، فتركه سهل على الإنسان السوي، لكنه يأبى إلا الشر فينقل الكلام فيقع في الإثم والعياذ بالله. أما إنه كبير أي كبير عند الله، كبير من جهة الإثم، ليس كبيرا من جهة الترك ولكنه كبير من جهة الإثم. على أحسن ما قيل في تفسير الحديث. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، يعني أنه لا يجعل بينه وبين بوله ستارا من البعد أو من ارتياد المكان الركب، يعني لا يستتر، يبول والبول يرجع إليه ولا يجعل بينه وبينه سترة لأن لا يرجع. إذا معناه أنه يتساهل في رجوع البول إليه، لا يستتر من بوله. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، رواه جماعة. والنميمة كما هو معروف هي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص إلى آخرين بغرض الإفساد. أما إذا كان بغرض النصيحة فلا بأس، وقد تكون واجبة إذا كان ينقل كلام من أجل تفادي الشر، سمع أن فلان سيعتدي على مال فلان بسرقة أو كذا، أو يعتدي على عرضه أو نحو ذلك، فذهب وأخبره من أجل أن يأخذ حذرة فلا بأس، بل هذا قد يكون واجبا من أجل إزالة الشر قبل وقوعه. وفي رواية البخاري والنسائي ويعذبان في كبير، ثم قال بلى، أي إنه كبير، وذكر حديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، رواه الدارقطني. قال في الحاشية: وقال الدارقطني المحفوظ مرسل. يعني هذا فيه يعني ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها، ويشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق، فيعذب بسبب البول، إن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر بسبب التساهل بالبول. لكن أيضا الإنسان لا يوسوس، فلا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل ويترك رشاش البول يرجع إليه، ولا أيضا يوسوس. بعض الناس يعني يبالغ في التطهر فيوسوس ويقول لا أكيد رجع، وما يرى شيئا لكن يقول أكيد رجع علي، وأنا أخاف أن يعذب في قبري، فيغسل المرة بعد المرة ويشق عن نفسه مشقة عظيمة. يعني قل ديننا وسط بحمد الله، لا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل ويرى رشاش البول يرجع على ثيابه ويتركه، ولا يوسوس ويغسل مع عدم الرؤية. متى يجب عليه الغسل؟ إذا رآه بعينه رؤية واضحة، يعني إذا شك أنه رجع أم لا ونظر في ثيابه، فإن رأى بقعا غسلها، وإن لم يرى شيئا فلا يجب عليه شيء. لأن بعض الناس قد يقول إنه رجع نقط صغير جدا لا ترى بالعين، نقول له هات ميكروسكوب وانظر حتى تعرف رجعت ولا لا. الدين يسر الحمد لله، مدام ما ترى بعين خلاص، حتى لو قدر أنه فيه نقط، صحيح النقط الصغيرة ونسيمة على الثوب الأبيض مثلا أو كذا ما ترى، نتخيل تكون لون البول قريب من لون الثوب فلا ترى، صغيرة جدا يمكن كرأس الدبوس، هذه معفون عنها الحمد لله، ديننا يسر. ليس كاليهود الذين شدد الله عليهم حتى أنهم يقربون ما يصيب البول بالمقاريض ولا يكتفون بالغسل، والنصارى لا يبالون بالنجاسات، فالإسلام وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذا نقول إذا رأيت شيئا بعينك وجب عليك الغسل، إذا لم ترى شيئا فالأصل الطهارة ولا يجب عليك غسل ما لم ترى، هذا هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط. فنصوص الوعيد لا تحمل على الوسوسة، لا تحمل على ترك التساهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوسط، لا إفراط ولا تفريط. كذلك بعض الناس يشكك أنه يخرج بول نقط بعد قضاء الحاجة، بعد التبول بفترة يشعر أنه خرج منه شيء من البول، نقول له إذا انتهيت من البول فإنك تسلت وتنتر، يعني تسلت تمسح من حلقة الدبر إلى رأس الذكر وتنتر تحرك الذكر، لأن المجرى طويل بالنسبة للذكر الرجل، مجرى طويل، والصمام الحابس الذي يحبس البول عند المثانة، فيبقى في المجرى يبقى شيء من البول، فإذا قام وقعد وتحرك قد يخرج شيء من البول، الفقهاء يرون أنه يعني ذكر هذا أنه ينثر يسلت أي يمسح المجرى بيده حتى يخرج ما بقي فيه من النقط ويحرك ذكره ينثر النثر التحريك حتى يخرج ما في المجرى، وإذا خرج ما في المجرى لم يخرج بعده شيء، لأن الصمام سليم ليس فيه شيء إلا من به سلس بول، هذا مرض يكون الأعصاب مرتخية فيخرج البول دائما، الذي عنده سلس بول تخرج نقط دائما في الليل والنهار ليس له علاقة بقضاء الحاجة، البول مستمر سلس البول يسمونه الحدث الدائم يستمر في كل وقت، لكن الذي تخرج منه نقطة ونقطتان بعد البول بخمس أو عشر دقائق أو ربع ساعة هذا ليس بسلس بول، هذه نقط موجودة في المجرى تخرج عند الحركة، هذا كلام الأطباء، الأطباء هكذا يقولون، الذي لا يخرج البول معه دائما هذا ليس به سلس، المحبس سليم ما في شيء، ولكن هذه النقط في المجرى لأن المحبس عند المثانة ورأس الذكر بعيد عن المحبس فيتوقف البول من عند المثانة ويبقى في المجرى بعض البول، فإذا مسحه وحرك ذكره خرج ما في المجرى لم يخرج بعد ذلك شيء، هذا مجرب ومعروف، والذي يترك هذا قد يخرج منه شيء من النقط، لكن يخرج بعد البول بخمس عشر دقائق أو قريب من هذا إلى ربع ساعة ثم يتوقف، كل الناس يقولون هذا الذين يسألون، ويكثر السؤال عن هذه المسألة، كثير من الناس يقول أشعر بخروج قطرة وقطرتان قطرتين بعد البول بكذا بدقائق خمس عشر ربع، قد يقطع صلاته مرة مرتين سبب هذا الشيء، نقول له أزل بقايا البول بدون مبالغة شديدة تفضي إلى الوسواس، يزيلها بتوسط ثم يستنجي ويتوضأ، وإذا شك بعد ذلك فنسأله نقول هل أنت متيقن أنه خرج شيء يقين 100%؟ إذا قال لا ما أنا متيقن 70% 80-90% نقول الأصل الطهارة واليقين وهو الطهارة لا يزول بالشك، لو شككت إلى 90% 95-99 يعني لم يصل 100% فالأصل الطهارة وصلاتك صحيحة ولا تخرج من الصلاة إلا إذا تيقنت يقينا تاما، هذا هو علاج هذه المسألة وهذا لهذه المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس. لا صحيح تكشف هذا في نصوص أخرى، لكن لو أراد التكشف قال لا يستتر إيش في بوله، صح ولا لا؟ في حال يعني في الظرف حال قضاء الحاجة لا يستتر في بوله، لكن أنا وش قال لا يستتر من بوله، لا يستتر من البول، فرق بين اللفظتين. يقول ذكر كالضرع حلبته در وإن تركته قر، هذا اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم راجعت في هذا كثيرا، يعني ابن القيم يرى السلت والنثر، قال راجعت في هذا كثيرا فلم يقبل، وقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا من العادات ولا من العبادات؟ من العادات، هذا من العادات أمور عادية، الإنسان يرى أنه بحاجة إلى إزالة ما بقي من البول يزيله، الإنسان ما يرى أنه بحاجة، الناس يختلفون، فإذا كنت عاني من هذه القطرات النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعك من هذا، هذا أمور عادية تزيل أثر النجاسة بما تراه مناسبا، يعني هذا اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن أكثر الفقهاء على السلت والنثر، يعني أكثر الفقهاء يذكرونه وهو مجرب أيضا مجرب، والأطباء يؤكدون هذا أن المجرى طويل يبقى فيه قطرات، هذا معروف من ناحية الطب، الإنسان يفعل هذا وهذا يجرب، الذي يعاني من قطرات البول يجرب هذا وسيجد نتيجة طيبة بإذن الله. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل. يعني لاحظ، اليهودي أراد الاستهزاء وسلمان رضي الله عنه جعلها منصبة، يعني قوة الاعتزاز بالدين وعدم الضعف. وللأسف تجد أن كثيرا من المسلمين اليوم من ضعاف الإيمان يستحي الإنسان أن يظهر شيئا من شعائر دينه ويراه عيبا ستر، ولسيما إذا كان بين الكفار، إذا سافر إلى بلاد الكفار وأراد الصلاة أو الوضوء أو ما شابه ذلك، أو المرأة الحجاب ونحو ذلك، قد يستحي أن يظهر شعائر دينه ضعفا وخورا. سلمان رضي الله عنه كان سلمان مجوسية، ثم تحول إلى النصرانية، ثم تحول إلى الإسلام واعتز بدينه لأنه جرب الكفر وذاق مرارته، وتحول إلى النصرانية ثم إلى الإسلام. فما صل الإسلام إلا بعد البحث والعناء والشدة، وتنقل تنقلات كثيرة، ثم وقع في الرق ثم اعتق. فما صل الإسلام إلا بعد وقت طويل وجهد وعناء وتعب، فكان معتزا بدينه فرحا به رضي الله عنه. وهذا اللائق لكل مؤمن أن يعتز بدينه. فإن تولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما نستحي ولا نخفي ديننا، لا، بل نشهدهم أننا مسلمون ونعتز بذلك، نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. إذا الإسلام عز وشرف للمؤمن، لا ينبغي له أن يعطي الدنيا في دينه وأن يستحي ويخفي دينه أو بعض شعائر دينه. فسلمان رضي الله عنه لما عيره اليهود، يعني اليهود أرادوا أن يعيره، قال إنكم ما تعرفون حتى قضاء الحاجة، يعني كالأطفال ما تعرفون تقضون الحاجة. قال: أجل. وذكر ما في هذا الحديث، قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. إذن هذا فيه نهي صريح أن الاستنجاء أقل من الثلاثة، فلا يجوز ولا يجزئ أن يستنجي الإنسان بحجرين أو مسحتين أو واحدة، سواء في البول أو في الغائط. وإذا فعل لم يطهر المحل، ويجب عليه أن يعيد الاستنجاء له الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أقل من ثلاثة، من ثلاثة أحجار أي ثلاث مسحات. لكن اختلف العلماء رحمه الله فيما لو تعدى الخارج موضع أو المحل، لو تعدى الخارج المحل، إنسان مثلا عنده اسهال وتغوط والغائط نزل على صفحتي الدبر، تعدى محل الخارج، أو مثلا إنسان تبول والبول سال على خصيتي وفخذيه مثلا، فهل يجزي أن يمسح هذا المكان أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف. من العلماء قال إنه يجزي ولا فرق بين المحل وبين ما أصابه البول أو الغائط، كما يجزي هنا يجزي هنا. والقول الثاني أنه لا يجزي، والاكتفاء بالمسح في المحل لأجل مشقة لأنه يتكرر، وإلا فالأصل أن المسح لا يزيل الخارج تماما، لا يزيله تماما، يبقى أثر كما سبق، أثر لا يزيله إلا الماء. فإذا نقول إذا يعني على هذا القول أنه لا يجزئ مسح ما تعدى المحل، هذا هو الأقرب، لأن الأصل وجوب غسل النجاسة، ويعفى عما يتكرر مثل أسفل النعل يجوز أو يجزئ المسح لأنه يتكرر، ذيل المرأة يطهر ما بعده لأنه يتكرر فيشق الغسل، ك كذلك القبل والدبر يتكرر الخارج فيشق الغسل دائما. لكن التعدي نادر، التعدي نادر وخلاف الأصل، ويرجع فيه إلى الأصل وأنه لا بد من الغسل. إذا نقول إذا كان ما عنده ماء نقول امسح الآن، امسح بالمناديل بالأحجار حتى لا تنجس الثياب لأنه ليس عنده ماء، ثم يطلب الماء ويستنجي ويغسل ما أصابه البول أو الغائط من الفخذين وما شابهه. هذا الأقرب أنه لا يجزئ لأنه خلاف الأصل ولأنه ليس متكررا، والأصل وجوب غسل النجاسة وإزالة عينها. إذا جف ما يجزئ، إذا جف لا يجزئ. إنسان تبول ولم يستنجي بشيء وقام ثم جاء يستنجي بعد فترة بعد ما جف البول، ما يجزئ الاستجمار لأنه الآن النجاسة جفت ولا يزيدها المسح، فيجب عليه استنجاء. لكن إذا استنجى استنجاء الشرعي بعد قضاء الحاجة طهر المحل حكما، يطهر حكما ولا يجب عليه أن يستنجي بالماء ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء. بعض الناس يظن أن الاستجمار لا يجزي إلا عند فقد الماء، لكن نقول يجزئ ولو مع وجود الماء. إنسان دخل حماما وفيه مناديل وفيه ماء وأخذ مناديل ومسح، تمسح واستنجى ثلاثا فأكثر وخرج، يجزي ولا لا يجزي؟ والماء الماء أفضل، الماء أفضل، لأن الله تعالى مدح أهل قبى رضي الله عنهم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء، وعادة العرب أنهم يستنجون، يسمى استنجاء واستجمار معنى واحد، أنهم يستنجون أو يستجمرون بالأحجار ونحوها. إذا نقول الاستجمار مجزئ والماء أفضل. إذا هذا الحديث في النهي عن استقبال القبلة قد سبق، أو نستنجي باليمين، وهذا أيضا منهي عنه، لا يجوز الإنسان أن يستنجي باليمنى تكريم اليمين، لكنه على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه لتكريم اليمين، فلا يجوز الإنسان أن يتمسح بيمينه من البول أو الغائط سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالماء، يصب مثلا ويدلك باليمنى، يدلك المحل باليمنى، هذا مكروه لازم صيانة اليمين. لكن علماء قالوا إذا لم يجد إلا حجرا صغيرا وهو يريد أن يستنجي بعد البول فإنه الآن ماذا يصنع؟ معه حجر، إن أمسك الحجر باليسار احتاج إلى إمساك الذكر باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني حال البول. والاستنجاء أيضا تابع للبول، إن البول لا يزال بقي أثره باقي في المحل. إذا كيف يصنع؟ نمسك ذكره باليمين، نمسك الحجر باليسار وذكره باليمين وقع في النهي، وإن عكس وقع في النهي، ولا لا يزال واضح. إذا ماذا يصنع؟ عنده حجر يريد أن يستنجي به بعد البول، قالوا يمسك الحجر باليمين ويمسك ذكره باليسار، لكنه لا يحرك الحجر، يحرك الذكر، فيكون استنجى باليسار، الحجر مجرد ثبته. قال إلا إذا استطاع أن يثبته بقدمه مثلا، يمسكه بقدمه أو بأي شيء، لكن إذا احتاج فإنه يمسك الحجر باليمين لكنه لا يحرك اليمين حتى لا يكون استنجى باليمين، يثبت الحجر باليمين ويحرك الذكر، يمسك ذكره باليسار ويمسحه يحرك اليسار، فيكون قد أمسك ذكره باليسار واستجمر باليسرى. وأن يستنجي برجيع أو بعظم، الرجيع وروث الدواب، والرجيع والعظم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام الجن. إذا كان الرجيع من الدواب التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم، واللحم إذا كان مما ذكر عليه اسم الله من المأكول فإنها طعام الجن واستنجاء بها فساد لها، فهي محترمة لأنها طعام الجن. وإن كان العظم من ميتة أو محرم الأكل كالحمار أو الكلب فإنه نجس ولا يجوز الاستجمار بالنجس. فذلك الروثة إن كانت من المأكول في طعام الجن لا يجوز الاستجمار بها، وإن كانت نجسة فلا يجوز الاستجمار بالنجس. أيضا لا يجوز الاستجمار بالعظام والروث على كل حال سواء كان طاهرا أو نجسا. لذلك جاء عند ابن زيادة والحممة. ما هي الحممة؟ هي الفحم. الفحم أيضا لا يجوز الاستجمار به، وذكر أنه لا يجوز الاستجمار حطب الجن أيضا، لكن يحتاج مراجعة أو التأكد من هذه النقطة. لكن النهي ثابت، النهي ثابت عن الاستجمار بالفحم، لكن هل حطب الجن هذا يحتاج التأكد. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.